الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله، وحيا الله طلبة العلم والحضور الكرام في افتتاحية هذه الدورة العلمية 20 بجامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وبمحاضرة الافتتاح التي عنونا لها بعنوان فضل العلم والعلماء أو مكانة العلم والعلماء. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق شيخنا الشيخ محمد لما يحب ويرضى، وأن يفتح عليه، إنه هو الفتاح العليم، فليتفضل مشكورا مأجورا وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم معاشر الأحبة، وفقنا الله وإياكم جميعًا لما يحبه ويرضاه، وسلك بنا وبكم جميعًا سبيل ما يقربنا إليه سبحانه وتعالى. سمعتم حفظكم الله أن موضوع هذه الكلمة هو فضل العلم والعلماء، وهذا العنوان ليس ببدء ولا جديد، فهو متكرر، وكم طرق وسمعه الناس. ولكن يا معاشر الأحبة، فرق في هذا الباب بين من يلقي ويلقي، ونسأل الله التوفيق والسداد والخير للجميع. فالمتكلمون كثر، ولكن العبرة بالتأثير والانتفاع. أيها الأحبة، من يعلم الله جل وعلا، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وهو الذي إليه يحشر الناس، من يعلم الله في قلبه الخير يؤته خيرا، ومن يعلم الله في قلبه الخير يثمر كلامه خيرا. وعلى العبد أن يراقب نفسه، فإن الله لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فهو الذي يحول، وهو الذي يعلم ما في الصدور سبحانه. وبناء على ذلك، كان تأثير كلام المتكلمين في الناس. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأحبة، إن هذا الباب، أعني باب الكلام على فضل العلم وفضل العلماء، فضل الفقه في الدين، باب واسع، يقصر اللسان عن التعبير عنه والاستيفاء أو المقاربة في بيان فضله وعلو منزلته في مثل هذا اللقاء اليسير القصير. وإذا كان كذلك، فأنا من هذه اللحظة أعترف بالعجز والقصور، ولكن حسبنا أن نذكر إشارات ننبه بها على هذا الأمر. فهذه الإشارات إذا كانت مختصرة نفعت، ونفعها يكون بسبب حفظها، فإنما يحفظ يعقل، وما يعقل به يعمل. فقد كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام لو شاء أن يعده العاد لعده، ولكن من غير فهاهة ولا تقطيع في الكلام، وفي المقابل ليس بهذ، يعني ليس بسريع، بل هو وسط بين هذا وهذا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتعقل عنه عليه الصلاة والسلام. فما يعقل ويوعى خير مما يكثر وينسى. وكما قلت لا يمكن أن يحاط بهذا الموضوع في هذه العجالة، ولكن نشير إشارة. فأولى هذه الإشارات في فضل العلم الشرعي حفظكم الله أن جميع الأقوال والأفعال متوقفة في صحتها وفسادها على العلم، وذلك لأنه يسدد الخلل ويهدي لصالح العمل، لأنه يسدد الخلل ويهدي لصالح العمل. ولذلك قدمه الله جل وعلا على العمل، فقال سبحانه مبينا منزلته العالية العظيمة حينما خاطب نبيه وصفوته وخيرته من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية. فخاطبه سبحانه أول ما خاطبه بأن يعلم أولا قبل أن يعمل، والاستغفار عمل له وللمؤمنين والمؤمنات. وذلك لأن الأعمال والأقوال كلها لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كانت على العلم الصحيح، ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت على الهدي الصحيح والعلم الصحيح وعلى النهج الصحيح، وهو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصالح المقبول. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، وهما مجموعان في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان على الإيمان والتوحيد والسنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما الأعمال بالنيات. فهذان هما الميزان للأعمال، هذان ميزانان للأعمال، ميزان لها في الباطن وماذا يقصد الإنسان بعمله هذا، وميزان لها في الظاهر وهو أن يكون العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، بنص هذا الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يقوله عليه الصلاة والسلام. إذن فجميع الأعمال والأقوال إنما هي متوقفة في صحتها وفسادها على العلم، فإن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. خذ واضح الحل ودع ما اشتبه. فالعلماء يبينون للناس الحلال والحرام ليأخذوا بالواضح وما اشتبه في أمره. فالعاقل فضلا عن العالم يتوقف فيه خوفا من أن يقع في شيء من الحرام إذا اشتبهت عليه الأمور. إذن فهذا العلم هو الذي يضبط للإنسان صحة الأعمال وصحة الأقوال وفسادها. وإذا كان كذلك فكيف لا يعتنى به؟ كيف لا يعتنى به؟ وأول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حينما اصطفاه واختصه برسالته أنزل عليه قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فيا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. كيف لا يكون بعد سماع هذا الكلام طالب العلم راغبا في العلم والتعلم؟ ألا يكفيه أن يسمع وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟ ألا يكفيه أن يسمع من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له أو سلك الله به طريقا إلى الجنة؟ كيف لا يسارع إلى العلم؟ وهذه بعض فضائله. إذن فالعلم هو كما سمعنا. الثانية: العلم نور يا معاشر الأحبة، العلم نور للصدور وحياة للقلوب. وإذا كان كذلك فكيف لا يسعى إليه الساعون، وكيف لا يشمر في طلبه المشمرون؟ وقد بين الله سبحانه وتعالى منزلته هذه ومكانته، فهو نور كما قلنا للصدور، لصدور أهله من طلابه وعلماء الإسلام القائمين بهذا الدين. هو حياة لقلوب الجميع كما قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الجواب: لا، هذا ليس كهذا. ولذلك قال الله جل وعلا: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ما هو الذي زين لهم معاشر الأحبة؟ الإعراض عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءهم بالعلم وجاءهم بالنور وجاءهم بهذا الوحي، ماذا كان جوابهم؟ وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فلا قلوب تفقه، ولا آذان تسمع، ولا أعين تبصر، فأغلقوا على أنفسهم جميع أبواب الاستفادة. فلذلك قال الله جل وعلا فيهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. هؤلاء أقفلوا على أنفسهم أبواب الاستفادة، فهذا النور أقفلوا جميع طرقه فلم يتسلل إلى قلوبهم فيفقهوا، ولم يتسلل إلى آذانهم فيسمعوا، ولا إلى أعينهم فيبصروا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال الله عنهم: فهم في طغيانهم يعمهون. فالله زادهم عمى لأنهم تعاموا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وزادهم صمم لأنهم صموا آذانهم عن سماع كلامه، وأعمى أبصارهم لأنهم استغشوا بكل أسباب الحجب التي تمنع الرؤية للحق الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم أن يحتفل بالعلم لأن فيه نورا جاءه الله سبحانه وتعالى به وقذفه في قلبه، وعليه أن يحتفل بهذا العلم لأنه يريح نفسه ويشرح صدره. قال جل وعلا مخاطبا في هذا الباب نبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل الامتنان: ألم نشرح لك صدرك؟ كيف شرحه؟ شرحه بهذا العلم، وهو الذي في قوله جل وعلا في الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. وقوله ضالا أي لا علم عندك، الضلال هنا عدم العلم، بدليل قوله في الآية الأخرى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، والله يختص برحمته من يشاء. ولذلك أدرك من أدرك من عقلاء المشركين هذه النعمة لكن لم يوفقوا للإيمان بها، وذلك في قولهم الذي سجله الله عليهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية. هذا فضل من الله، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن حبس نفسه في سبيل الله جاد الله عليه، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه بما يفتح عليه من المعارف، كما فتح على أهل الخير والصلاح والعلم والتقى قبله، فهذه طريق مسلوكة. فالواجب على طالب العلم أن يحتفل بهذا العلم لما قلنا، لما فيه مما من حياة القلوب ونور الصدور، فنور الصدور وانشراحها يكون بهذا العلم، وبالجهل يكون ضيقها عياذا بالله من ذلك. ولهذا تذكرون كلمة شيخ الإسلام رحمه الله أو كثير منكم حينما حبس، إيش قال؟ قال: أنا جنتي في صدري. إيش هذا العلم؟ فلذلك هذا تنبيه على أن العلم إنما هو الذي في الصدور والذي يورث العمل. فالعلم الذي في الصدر ينور الله به ويشرح الله به ويحيي الله سبحانه وتعالى به قلوب أهله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ولهذا مما يذكر عن الشافعي ويعزى إليه رحمه الله أنه قال: علمي معي أينما يممت أحمله، صدري وعاء أو بطني وعاء له، لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. لما؟ لأنه يحفظه. الدليل قال جل وعلا عن هذا الكتاب الذي هو أصل العلوم كلها، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك استنارت قلوب أهل العلم بماذا؟ بنور الوحي الذي هو هذا الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إيحاء إلينا بأن نعتني بالعلم، وأول ما نعتني به في العلم الحفظ، لأن العلم هو الحفظ. إن تكتب العلم وتلقي في صفر ثم لا تحفظ لا تفلح قط، تفلح قط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. هذا هو العلم يا معاشر الأحبة الذي يحتفل به، فبه الفهم، وبه التوقي في الشبهات، به معرفة الحلال والحرام، وبه نور الصدر وانشراحه، وبه حياة القلب. كيف بعد هذا كله لا يقبل على العلم؟ هذا عجيب. أي عاقل يسمع مثل هذا؟ والله لو لم يكن طالبا لكان محبا للجلوس في حلق العلم، فإن العقل يهدي إلى هذا، العقل السليم. وإذا أحب الجلوس إلى هؤلاء وانضوى وانضم إلى مجالسهم، فنعمة الجائزة والهدية والثمرة التي يجتنيها ويقطفها ويتحصل عليها. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فمن أوى آواه الله، كما في قصة الثلاثة نفر الذين دخلوا إلى حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد آوى، والثاني استحيا فجاء على استحياء، والثالث أعرض. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم؟ يعني عن هؤلاء. قالوا: نعم. أما أحدهم فآوى فآواه الله، والثاني فاستحيا، أما الثاني جاء على استحياء، استحى أن ينصرف فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فنعوذ بالله من الإعراض، نعوذ بالله من الإعراض عن الخير، ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. والعاقل إذا لم يكن هذا أو هذا يحرص على أن لا يكون الثالث، فإن الناس إنما هم عالم ومتعلم، والثالث إيش؟ نعم الجاهل، نسأل الله العافية والسلامة. طالب العلم إذا سمع مثل هذا ينشط في العلم، ويزداد حبه له، ويزداد إقباله عليه، ينشط إليه ويقبل عليه، ويضحي بكل ما بين يديه في سبيل تحصيله، لأن هذا هو العز، وهذا هو الشرف، وهذه هي الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. الثالث، لا أدري هو الثالث أو الرابع، العد عندكم. الثالث، ها؟ الثالث حفظكم الله، من فضل العلم أن العبد يعرف به ربه ويعبده على بينة وعلى بصيرة، كما قال جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. من كان على بينة من ربه ليس كمن زين له سوء عمله فيعمل كل سيء مخالفا لأوامر الله جل وعلا ومخالفا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبينة هي الوحي. قال أبو العالية رحمه الله في هذه الآية التي تلوناها آنفا: أفمن كان على بينة من ربه، كما هي في سورة محمد سورة القتال. قال: البينة الوحي. يقول أبو العالية: البينة الوحي، والوحي هذا روح. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات ما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه البينة هي الوحي كما سمعنا في هذه الآية، وبذلك فسرها أبو العالية وجمع من السلف من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا، وتفسيرهم صحيح بدلالة هذه الآيات التي سمعنا وما لم نذكر، لأن المقام لا يتسع. فهذه البينة هي الوحي، وقد عرف ذلك السلف رحمهم الله تعالى. ومن هذه الآية كما قلنا أيضا يستفاد أمر آخر، وهو معرفة الحل ومعرفة الحرمة. تعرف هذا وتعرف هذا، ومن أتى الشيء على بينة ليس كمن جاءه خبط عمياء أبدا، وإنما يختلف تماما، لأنه حينما يعمل يعرف ماذا يعمل، وحينما يدع يعرف ماذا يدع. يعمل بالأوامر، يجتنب بالنواهي، فإن الأمر إن كان جازما لطلب الفعل فهو الوجوب، وإن كان متراخيا فهو الندب والاستحباب، والعاقل يحرص على الجميع. وهكذا طلب الكف الذي هو النهي، إن كان جازما فهو التحريم، لا تفعل، وإن كان غير جازم فهو الكراهة. فهذا هو العلم الذي تعرف به الأحكام التكليفية، الواجب فتأتيه، والمستحب فتسارع إليه تكمل به. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والناس في هذا الباب عند الله يوم القيامة ثلاثة أصناف: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها الآية. هذه الواو في يدخلونها، قال فيها بعض أهل العلم، هي حرية بأن تكتب بماء العينين مو بماء الذهب. يدخلونها، من الذين يدخلون؟ هذه واو الجمع. من هم الذين ذكروا في الآية؟ الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، ولنأتي به من الوسط. فأما المقتصد فهو الذي يعمل ما طلب منه ويكف عما نهي عنه ولا يزيد، لا يتقرب بالنوافل، يكتفي بالفرائض. قال: أو علي غيرها؟ سؤال الأعرابي. قال: لا. وهو يسأل 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 حتى قال وهو مدبر: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. واللفظ الآخر: دخل الجنة إن صدق. فهذا هو المقتصد، جاء بالأوامر ولم يفرط فيها، وانتهى عن النواهي ولم يرتكبها، ولم ينتهك حماها. هذا المقتصد. السابق بالخيرات هو الذي جاء بالفرائض وزاد عليها النوافل والمستحبات، واجتنب المحرمات، وتنزه عن المكروهات، وخصوصا ما يأتي فيه الاشتباه أو يقوى فيه الاشتباه. خذ واضحا حل ودع ما اشتبه ولا تغرنك يا من فقها. فالفقيه لا يغتر بقال فلان وقال فلان وقال فلان، إذا لم يتضح له الأمر جليا كالشمس أخذ بباب الورع والاحتياط. ولهذا قدم جمع من الأئمة في الاستفتاء الأفقه والأورع، لأنه في الفتيا يحمل لك النصيحة ويحملك إلى بر السلامة والأمان، ولا يخاطر بك حينما تلتبس الأمور، وإنما يفتيك بما فيه السلامة والصيانة لك. فإذا استوى عالمان في السابق كانوا ينظرون إليهما، استويا في الفقه نظروا إلى أيهم أشد ورعا فيقدمون الأورع. فهذا هو الميزان، هذا هو حفظكم الله منزلة، أو هذه هي حفظكم الله منزلة العلم. العلم يا معاشر الأحبة، المسألة الرابعة أو النقطة الرابعة لا أدري أو الخامسة، العد عندكم أنتم عدوا. العلم كيف لا يرغب فيه وهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وميراث نبينا صلى الله عليه وسلم بالخصوص. قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء. ثم قال: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكيف لا تقبل على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمت أن هذا هو الميراث وهذا هو المورث؟ كيف لا تقبل على العلم إذا لم يكن هذا من أعظم الدوافع لنا ومن أعظم ما يحثنا على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله وبذل الجهد في تحصيله وتأصيله في نفوسنا؟ فماذا بعد ذلك؟ العلم ميراث الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، وهو ميراث نبينا بالأخص، لأن هذا الكتاب الذي جاء به عليه الصلاة والسلام مهيمن على جميع الكتب السابقة كما قال الله جل وعلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكما يكون في آخر الزمان نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة فيقتل الدجال ويكسر الصليب صلوات الله وسلامه عليه ويقتل الخنزير، يأتي في آخر الزمان ويقدم فيأبى ويأم المسلمين واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وإمامكم منكم، وفي لفظ وأمكم منكم، أي رجل منكم. تكرمة الله لهذه الأمة، كرم هذا بهذا المقام والمنصب أمام هذا النبي من أولي العزم. بماذا؟ بالعلم. يا ناس، حتى البهائم كرم بعضها على بعض بسبب العلم والتعليم. الله قال، الله يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب ما هو نجس؟ نجس، بل هو أنجس ما يكون. ونغسل الإناء إذا ولغ فيه سبعا، إحداها بالتراب لشدة نجاسته، ومع ذلك إذا علم فصاد لنا وأمسك علينا، أي لأجلنا كان معلما، وذكرنا اسم الله فلنأكل. وما أمرنا بأن نغسل ما عضه أو ما قتله به. فالله جل وعلا في هذا الكلب أخس الحيوانات بين لنا منزلة العلم، فانتفع الكلب به في هذا الموضع فلا نغسل ما عضه أو صاده بفمه، مع أننا نغسل الإناء سبعا إحداها بالتراب. لماذا؟ لأنه معلم. فكلوا مما أمسكنا عليكم الآية. فيا ناس، الحيوانات حصلت بسبب العلم على هذه الرتبة، فكيف يسمع بذلك من يعقل وله قلب يفقه ولا تخف نفسه لطلب العلم ولا تضحي نفسه في تحصيل العلم والاجتهاد في سبيله؟ هذا أمر عجب. العلم يا معاشر الأحبة أيضا سبيل إلى الجنة. العلم طلبه سبيل موصل إلى الجنة، أوله بين يديك وآخره إلى جنات النعيم. فمن يريد الجنة هذا طريقها وهذا سبيلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس أو يطلب فيه علما سهل الله له أو سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهذا العلم سبيل يوصلك الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ما هي رياض الجنة؟ هي حلق العلم والذكر لله تبارك وتعالى. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه خرج ذات يوم إلى أهل السوق ووقف فيه وقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ ما أعجزكم؟ ما في عد أحد أشد منكم عجزا؟ أو ما أعجزكم أن تذهبوا إلى شيء تستطيعون الذهاب إليه؟ يعني ما أعجزكم عن ذلك؟ هذا أو هذا كله صحيح في التفسير والتأويل. قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاكم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم في المسجد وأنتم هؤلاء. فانطلقوا مسرعين، دخلوا إلى المسجد ما وجدوا لا دينار ولا درهم يوزع، لكن وجدوا إيش؟ ناسا يذكرون الله وناسا يعلمون الحلال والحرام. ووقف لهم أبو هريرة ينتظر حتى رجعوا إليه، فقال قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا. قال: أو ما وجدتم أحدا؟ قالوا: بلى، وجدنا ناسا يذكرون الله وناسا يتذاكرون الحلال والحرام. قال: ذاكم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميراث، هذا هو الذكر الذي يبقى. أبو هريرة رضي الله عنه أليس من آخر الصحابة إسلاما؟ سنة خيبر، صح ولا لا؟ أنا أسألكم، من يجهل الصحابي هذا أبا هريرة؟ لا أظن أحدا يجهله، الكبار والصغار والعوام والحريم، النساء كبارهن وصغارهن والعجائز والأميين كلهم يسمعون بذكر من؟ بذكر أبي هريرة. ما الذي رفع ذكره يا ناس؟ العلم. هو أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك على هذه الكثرة نالته أكثر الأذية من الروافض عليهم من الله ما يستحقون، ومن الزنادقة باختلاف أنواعهم الطاعنين في السنة، وذلك لكثرة مرويه ومحفوظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أراد الله به خيرا، فإن شاء الله له كثرة الأجر يناله بسبب ما يقع فيه هؤلاء الزنادقة والملاحدة. فالشاهد قال: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم الذي قد هيأ الله سبحانه وتعالى الآن الطرق إليه والوسائل إليه وسهل جميع السبل إلى تحصيله، هذه مكانته وهذه منزلته. في ديننا، فكيف لا تشرئب إليه أعناق الناس اليوم؟ معاشر الإخوة، الآن هناك شيء سائد بيننا في هذه الأيام، بل من أيام، لكنها في هذا العصر الحديث. إذا تخرج الطالب من الثانوية بأعلى الدرجات قالوا له روح الطب، روح الهندسة، حرام. هكذا سمعت أذناي هذا الكلام، حرام عليك تروح كلية الشريعة. شوف، حرام. أولا جهل على الله، وثانيا تحريم ما ندب الله إليه. قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حصر الخيرية في الفقه في دين الله، وهؤلاء يقولون إيش؟ حرام تروح كلية الشريعة، يعني يروح للعلم الشرعي. ضعفاء الفهم وضعفاء الحفظ، كيف بعد ذلك يواجه أعداء الإسلام؟ بل قبل هذا كيف يعلم أهل الإسلام؟ من يقوم بتعليم الناس؟ إذا ذهب الأذكياء والحفظة، وإذا ذهب أشد الناس فقها من أبنائنا في هذا السن، ذهبوا وتركوا العلم الشرعي وصدوا عنه، كيف سيكون المجتمع بعد مدة؟ يخيم الجهل. نسأل الله العافية والسلامة. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أيضا، وهذا من فوائد العلم وفضائله، يجعل طلب العلم دليلا على الخيرية، طلب الفقه دليل على الخيرية، التفقه في دين الله دليل على الخيرية. وهذا يقول إيش؟ حرام عليك تذهب إلى كلية الشريعة، روح الهندسة، روح الطب، روح الطيران، روح كذا. نحن لا نقلل من شأن هذا، لكن نحن ننتقد هذه العبارات، لأن ثمرتها هو الذي سمعتم، يكون ضعف في دين الإسلام أمام أعداء الإسلام من أهل الشبهات والملاحدة والزنادقة. من يتصدى لهم إلا حملة الشريعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا، ومن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي. وأنت تقول له لا تروح لكلية الشريعة، احتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، وأنت تقول له لا تروح إلى كلية الشريعة، إذا يروح إلى ماذا؟ سبحان الله العظيم. وهذا إن دل على شيء يدل على انتكاسة القلوب عياذا بالله من ذلك. فالعلم معاشر الأحبة، طلبه عندك أيها الطالب دليل على خيريتك، فلا تتكاسل ولا تتوانى عن ذلك. ثم اعلم حفظني الله وإياك أن العلم يرفع صاحبه، العلم يرفع صاحبه، فاسلك سبيل الرفعة. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله يرفع أهل العلم درجات، درجات عالية جدا في الدنيا وفي الآخرة. فكيف تتهاون يا طالب العلم بعدما سمعت هذه الآيات البينات الصريحات الواضحات التي تحثك على طلب العلم؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت تسعى إلى الرفعة في الدنيا والآخرة، العلم. تبقى الرفعة في الدنيا عليك بالعلم الشرعي، تبقى الرفعة في الآخرة عليك بالعلم الشرعي. فأهل الرفعة في الدنيا الحقيقيين، الحقيقيون، هم أهل العلم الشرعي، هم العلماء وطلاب العلم الشرعي الصادقين المخلصين لله تبارك وتعالى. واعلم يا طالب العلم أيضا، وهذا من النقاط في فضل العلم، أن العلم يرفع صاحبه ولو كان وضيع النسب، ولو كان وضيع النسب. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقولها آنذا ليس الفتى من يقول كان أبي. نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونعمل مثل ما عملوا أو نفعل مثل ما فعلوا. هذا هو الأصل. لسنا وإن جلت إيش نعاثرنا يوما على الأحساب نتكل. نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. هذا العلم ليس إرثا يا عباد الله، كما قال الإمام أحمد: لو كان العلم بالإرث لكان أولى الناس به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج منهم إلى الموالي، اشتغلوا بالسياسة وبالدنيا فخرج منهم إلى الموالي. إلى الموالي. اسمعوا في هذا حديث صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الحديث في صحيح مسلم، وسببه قد جاء عند ابن ماجه وغيره. الشاهد فيه أن عمر رضي الله عنه قدم مكة وهو في عسفان، لقيه واليه عليها، وواليه هو نافع بن عبد الحارث من سادات قريش، جعله عليها واليا له على مكة، فقال: من خلفت على أهل الوادي؟ يعني مكة. قال: خلفت عليهم ابن أبزة. ابن أبزة. فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا، يعني من عبيدنا. فقال: أخلفت على سادات قريش مولا من مواليكم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنه لقارئ للقرآن عالم بالفرائض. فوقف عمر رضي الله عنه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الذي رفعه ما هو؟ العلم، وهو مولى، فصار به أميرا على سادات قريش في من؟ في مكة. فتبغى السيادة في الدنيا؟ العلم. تبغى السيادة في الآخرة؟ العلم. فمن يكن من حضار مكة عزه، فعزتنا في بطن ببطن مكة أتلد، يقول أبو طالب في بحريته، هذه الدالية البحرية. فالشاهد هذا العلم يرفعك الله به في الدنيا ويرفعك به في الآخرة، فهو يرفع صاحبه وإن كان وضيعا. فهذا سمعتم قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه المسألة. إذن ارتفع هذا المولى ولا ما ارتفع؟ قال: رجل رجل من موالينا، يعني من عبيدنا. فصار العبد بالعلم بقراءة القرآن وبعلمه للفرائض في الدين أهلا لأن يولى، وأولى من ولي العالم بشرع الله، لأنه يسوس الناس بذلك. وآخر نقطة أختم بها في هذا، ولا فالكلام كثير في هذا الجانب، آخر نقطة أختم بها أن نقول: إن العلم يا معاشر الأحبة أصحابه هم أصحاب العقول الصحيحة الرجيحة، وغيرهم وإن كانت لهم عقول، ولا ننفي العقل عنهم لا والله، لكن هم أرجح الناس عقلا، هم أصح الناس عقلا، وهم أرجح الناس عقلا، ولذلك أشاد الله بهم. قال جل وعلا في كتابه في كثير من الآيات: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا قال بعض السلف: كنت إذا عجزت أو استعيا علي فهم مثل من أمثال القرآن حزنت على نفسي، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون، ومعنى ذلك أنني لم أتعلم ولست ممن يستحقون هذا، ألا وهو فهم الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى. فإذا كان العلماء وأهل العلم وطلبة العلم الصادقين المخلصين إذا لم يكونوا هم أصح الناس عقولا وفهوما، فمن سيأتينا بعد قليل إن شاء الله؟ العلماء هم الناس ومن سواهم ليسوا بشيء، هذا كلام السلف، ليسوا بشيء في هذا الباب، وليس معناه بهائم لا وحاشا وكلا، لكن هذه المنزلة الرفيعة ليست إلا لهم. ولعلنا نختم بهذا حفظكم الله في هذا الجانب. أما الجانب الآخر ألا وهو إيش؟ فضل العلماء. فالعلماء يا معاشر الأحبة رفع الله منزلتهم وأعلى مكانتهم ونوه بعلو قدرهم وشريف منزلتهم، وبين ذلك بيانا شافيا كافيا، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بيانا شافيا كافيا. فهم أفضل الناس، وهم نقاوة الناس، وهم خير الناس، ونقصد به أو بذلك علماء الشريعة المنيبين المخبتين الصادقين المخلصين المتبعين القائمين بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من فضلهم أول نقطة لهم أن الله جل وعلا بيّن فضلهم، وذلك بنفي التسوية بينهم وبين غيرهم. فإذا نفيت التسوية بينك وبين زميلك في الدرجات ألست أفضل منه؟ بلا شك في الدرجات. فالله هنا نفى التسوية بين العلماء وبين غيرهم، فقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. ما هي الآية؟ الآية قوله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولو تدبر المسلم طالب العلم هذه الآية محتاج معها إلى غيرها، فالعلم يحمل صاحبه على كثرة العبادة، والعلم يحمل صاحبه على القنوت وكثرته لله تبارك وتعالى، العلم يحمل صاحبه على الحذر من المصير إلى الله يوم القيامة في أسوأ المنازل وأسوأ الأحوال، يحذر الآخرة، يحذر الجزاء والعقوبة بين يدي الله جل وعلا. والعلم يحسن رجاء العبد، صاحبه يحسن رجاءه في الله جل وعلا. ولذلك أهل العلم هم أوسع الناس صدورا، وأهل العلم هم أعظم الناس تعلقا بالله جل وعلا، وأهل العلم هم أعظم الناس رجاء لله جل وعلا في كل أحوالهم. فلذلك فرق الله بين من هذه حاله وبين غيره، فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، هذا وهذا لا يستويان. فالله جل وعلا أظهر فضلهم على من سواهم ببيان هذه المنزلة التي ليست إلا لهم. والعلماء معاشر الأحبة النقطة الثانية هم أرفع الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولما كانوا كذلك جاءت النقطة الثالثة في فضائلهم، ألا وهي زيادة إظهار شرفهم وفضلهم، حيث قرن الله شهادتهم بشهادته سبحانه على أعظم مشهود عليه، ألا وهو توحيده، كما قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فما استشهد معه سبحانه وتعالى بعد ملائكته بأحد إلا بأولي العلم. فالملائكة أعلم الخلق بربها، وهكذا أهل العلم بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام أعلم الناس بالله تبارك وتعالى، فاستحقوا هذه المنزلة. ولهذا أظهر الله بالعلم فضل آدم على الملائكة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني القتل، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، وبعدين أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم إيش قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم العليم العليم، لأن هذا يناسب العلم. الشاهد: أظهر الله فضل آدم عليه السلام في هذا الموضع، لما سألت الملائكة سؤال استفهام لا استنكار. هذا السؤال سؤال استفهام واستفادة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وذكروا بالمقابل فضلهم. قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تسبيح وتحميد وتقديس في مقابل سفك وفساد. أراد الله أن يبين له، علمه الأسماء ثم قال له أنبئهم. لما سمعوا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فظهر الفضل بما؟ بالعلم. فيا معاشر الأحبة العلماء، إنما ظهر فضلهم بهذا العلم الذي رفعهم الله به، فاستحقوا هذه المنزلة التي هي إقران الله لشهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة على أفضل مشهود عليه، وهو التوحيد، وحدانية الله جل وعلا، ليبين منزلة هؤلاء الناس. فيكفي والله شرفا هذا القرن لهؤلاء الناس، ألا وهم العلماء، رحم الله من مات منهم ووفق من بقي وسلك بي وبكم سبيلهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. والعلماء حفظكم الله من فضائلهم أنهم خير الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلما كانوا وراث النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يكونون أفضل الناس؟ لأن هذا الوارث اكتسب فضله من أين؟ من شرف مورثه، وهنا مورثهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أفضل الناس لأنهم معهم أفضل موروث وهو العلم، وهم وراث أفضل موروث وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك استحق العلماء لأجل ما يحملون من هذا العلم استحقوا التبجيل والتفضيل والإجلال والتشريف. لما؟ لما هم قائمون به من خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. ومن فضل العلماء أنهم في هذه الأمة كالبدور، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق ذكره: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، ليلة البدر على سائر الكواكب. القمر ليلة الاكتمال، ليلة الست بعد ثمان، يعني ليلة خمس عشرة، أليس هو أجمل ما في القمر؟ أجمل ما في القمر جمالا اكتمالا ونورا وجمال صورة. فالعلماء فيهم جمال الجلال والبهاء والكمال في الصورة، وأيضا فيهم الإنارة للناس والترفع عن الناس. فإن القمر ليلة البدر هذا غاية ما يكون النور، والعالم كلما ازداد علما وارتفع شع نوره أكثر. القمر يهدي المسافرين في الظلمات في طرق الأسفار، والعلماء يهدون الناس إلى طريق الجنة في سيرهم إلى الله والدار الآخرة. القمر مع نوره البهاء والحسن، ووجوه أهل العلم فيها النور والبهاء والحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحملة السنة والشريعة بذلك. قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فعندنا فقيه وأفقه وليس بفقيه، وإنما حامل للعلم للرواية. هؤلاء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه، ونظارة الوجه تكون بسبب الاشتغال بالعلم الذي يحمل صاحبه على العمل، فتجد العبادة فيه، تجد الخشية فيه، تجد كلامه إذا قال وتكلم نور يخرج من فمه، لا يزاحم على الدنيا وهو آخر الناس فيها، ويسارع إلى الآخرة والجنة وهو أول الناس في سبيلها. إذا قال ما يقول إلا بعد ما عمل، فتجد الناس يقتدون به. فهؤلاء العلماء هم بدور ينيرون للناس الطريق في السير إلى الله وإلى جنات النعيم، وبدونهم يحل الظلام. نسأل الله العافية والسلامة. فالقمر ليلة البدر شوف كيف الأرض منيرة منه، وإذا جئنا آخر الشهر أو أول الشهر شوف الظلام في الأرض كيف. فهكذا البلد الذي لا يكون فيه عالم، والقطر الذي لا يكون فيه عالم، كيف الظلام فيه وكيف الجهل فيه؟ وانظر إلى البلد التي يكون فيها عالم أو عالمان أو علماء، كيف النور فيها؟ هذه الإنارة الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. فالعلماء نور يستضاء بهم، يضيئون للناس الطريق إلى الله وإلى جنته، كما أن البدر ليلة اكتماله يضيء السبل في الفلوات والطرق في الفلوات للمسافرين. ومن فضائلهم أنهم هم حماة الدين، العلماء هم حماة الدين على الناس، يحمون هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. ينفون تحريف الغلاة الذين يحرفون هذا الدين، يردون عليهم هذا التحريف، وتأويل الجهال يردونه عليهم، وقول أهل الباطل انتحال المبطلين يردون عليهم ويهجمون عليهم بأباطيلهم، فمن يرد على المبتدعة إلا أهل العلم بقال الله قال صلى الله عليه وسلم علماء السنة، ومن يرد على الزنادقة الملاحدة إلا القائمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يرد على جميع الضلال من أهل الشهوات والشبهات إلا أهل العلم. فهؤلاء هم الذين يقال فيهم كما جاء في الحديث وإن فيه مقال ولكن معناه صحيح، فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، وذلك لأن العالم كما سمعتم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، الكوكب نوره وضوءه في محيطه لنفسه، البدر لا، البدر ينير الدنيا كلها، وهكذا الشمس تنير الدنيا كلها، هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، وليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم، يموتونهم أحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، وفي الموت قبل الجهل، وفي الجهل قبل الموت، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، موتاهم أحياء، أما أهل العلم أحياء وهم أموات. فهذا من أعظم الأدلة على فضلهم، ولهذا هؤلاء الورثة بهذه المثابة هم الوراث الحقيقيون، هم الوراث الحقيقيون الذين قال في النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإذا كانوا كذلك فذهابهم نقص في الأرض على الأمة، ذهاب العلماء معاشر الأحبة نقص في الأرض على الأمة، كما قال جل وعلا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال موت العلماء نقص الأرض من أطرافها يكون بموت العلماء، وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال من أرى لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، يوم موت زيد بن ثابت لما مات زيد قال رضي الله عنه عن ابن عباس من أراد أن يعرف معنى قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فلينظر إلى هذا، يعني مات اليوم زيد بن ثابت فهذا نقص من أطراف الأرض، فلولا العلماء رحمنا الله بهم لكان الناس كالبهائم كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، والأوزاعي يقول كما قلنا في أول كلامنا الناس هم العلماء، الأوزاعي رحمه الله يقول الناس هم العلماء ومن سواهم ليس بشيء، من سواهم سوى العلماء ليس بشيء، يعني المنزل الحقيقي الناس الحقيقيون هم أهل العلم، كما قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل معناه ما في غيرهم يخشى الله؟ لا، لكن الخشية على الوجه الحقيقي الكامل الصحيح القائم على الفهم الصحيح هم العلماء، وغيرهم يخشى الله لكن ليست الخشية الحقيقية على الوجه المطلوب كما هو عند العلماء، وهؤلاء العلماء بقاؤهم في الناس خير وذهابهم نسأل الله العافية والسلامة شر على الأمة، ولهذا إذا ذهبوا ذهب العلم، وإذا ذهب العلم حل الجهل، وإذا حل الجهل خيم الظلام، إذا ذهب العلماء ذهب العلم، وإذا ذهب العلم حل الجهل، وإذا نزل الجهل وحل خيم الظلام على القطر الذي لا يوجدون فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأهل الضلال إنما يقوون ويكثرون وينتشرون إذا ذهب أهل العلم. فذهاب أهل العلم ذهاب للعلم وللخير. ولهذا قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. فقال رضي الله عنه: ذهاب العلماء. فسر هذه الآية، فسر هذا الحديث: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قالوا: لا. قال: ذهاب العلم ذهاب العلماء. فإذا ذهب العلماء ذهب العلم، وإذا ذهب العلم كما قلنا حل الجهل، وإذا حل الجهل خيم الظلام. وقال الحسن: كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. ولذلك حفظكم الله أهل الباطل يفرحون بموت العلماء، الزنادقة يفرحون بموت العلماء، أهل الضلال يفرحون بموت العلماء، أهل البدع يفرحون بموت علماء السنة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يخلو الميدان لهم ليضلوا الناس، ولكن الله جل وعلا لا ينيلهم ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين منصورة، أيضا في الأحاديث الأخرى، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فنقول لهم: هوينكم، أربعوا على أنفسكم، إن الله يغرس في هذا الدين غارسا يستعملهم في طاعته سبحانه وتعالى. فكلما ذهب جيل وذهب فيه من ذهب من العلم، يستخلف الله جل وعلا في هذه الأمة ولا يدعها بعلماء متفرق في أقطار متفرقة، يرجع الناس إليهم فيقومون بدين الله وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعالم السنة وعلماء السنة هذه منزلتهم، هذه مكانتهم، وإذا ذهبوا هذا فراغهم، وهذه مصيبتهم علينا نحن المسلمين. بالأمس أرى في وسائل التواصل من ساءه موت الشيخ ربيع ومن فرح بموت الشيخ ربيع، علم من أعلام المسلمين وعالم من علماء السنة، جهاده معروف ونفاحه عن السنة معروف، وجهاده لأهل البدع معروف. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقولون يكثر من دعائه بقوله: اللهم امكر لي ولا تمكر علي. قالوا: وما ذلك إلا لكثرة خصومه الذين لا يستطيع أن يحيط بهم. فكان يدعو ربه بهذا الدعاء، هكذا الشيخ ربيع. هؤلاء الملاحدة رماهم، وجميع صنوف الضلال من الخوارج والمبطلين هؤلاء كلهم رماهم بسهم. فهم الذين فرحوا بموته، هم الذين فرحوا. رأيت الملاحدة والزنادقة فرحوا بموته، رأيت أهل البدع جميعا من الإخوان البنائيين ومن الإخوان القطبيين التكفيريين ومن الصوفية ومن أصحاب الحداثة ومن الشيوعيين ومن الصوفية ومن الروافض، رأيتهم فرحوا بموته. ما أقول لكم هذا كلام مبالغ، والله رأته عيناي وسمعته أذناي، وأنا لست بحاجة أن أحلف، ولكن صدق شيخ شيوخنا حينما قال: وموت حبر وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت، حبر واحد يموت هذا أعظم من موت قوم كثير العد، وللشياطين أفراح بموتهم، تالله لو علموا حقا لما فرحوا. ليش؟ لو علموا أن الله حافظ هذا الدين وأن الله ينشئ فيه يغرس فيه غرسا يستعملون في طاعته ما فرحوا. فالله لم يكل حفظ هذا الدين إلى أحد، وإنما تكفل به هو. لماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الدين محفوظ ببقاء كلام الله فينا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فينا، والقائمون بهم أهل العلم. كلما ذهب جيل ذهب علماؤه يستخلف الله في هذا الدين غرسا يقومون بنصرته. لكن بهذا معاشر الأحبة نعرف من هم أهل القلوب المريضة ومن هم أهل القلوب السليمة. فالسليمة يأسون ويتأسفون على موت العالم، ولكن لا يقولون إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، فيخلف الله عليهم. أهل الباطل بنظرهم القاصر هذا موقفهم، ولكن الله يخيب آمالهم. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الرجوم الذين كانوا يرجمونهم، كما أن نجم السماء رجوم لمسترقي السمع، هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا، كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان جن وإنس دون بعضهم. شهب السماء لمن؟ للشياطين، شياطين الجن مسترق السمع. أما شهب العلماء فللاثنين، يحرقون شياطين الإنس وشياطين الجن. فلأن هؤلاء هم القائمون بذلك يفرح أهل الباطل بموتهم. ولكن نقول لهم هوينكم، إن مات الشيخ ربيع ففي هذه الأمة الربيع باق، أهل العلم باقون ولله الحمد، يسر بهم أهل السنة ويغاض بهم أهل البدعة. والشيخ ربيع إن مات فأهل العلم باقون قائمون لله تبارك وتعالى، ولن تصلوا أيها الضلال إلى ما تريدون الوصول إليه. واعلموا أن السنة منصورة، واعلموا أن الله جل وعلا قد كشف لنا من أنتم، فلا يفرح بموت أهل السنة إلا أهل الضلال والبدع. فأنتم إذا رأيتم في هذه المواقع لا تجدون إلا أهل الضلال والبدع الذين فرحوا بموته البارحة. أما أهل الإسلام والإيمان فلا والله لا يفرحون بموته ولا بموت عالم من علماء المسلمين، لأن هذا نقص مما من أطراف الأرض. ولكن نحن نؤمن إيمانا يقينا أن الله حافظ دينه، ومن حفظه لدينه أن يهيئ هؤلاء العلماء وأن يبقيهم في الناس. ومن فضائل العلماء معاشر الأحبة أنهم هم أهل الخشية الحقيقية الكاملة على الوجه المطلوب لله تبارك وتعالى بكل ما يستطيعون. الكمال عند الله أمره، لكن هم أكمل الناس خشية لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا. فنحن نقول أكمل الناس خشية لله هم أهل العلم، ولذلك لا تجدهم إلا في المواطن التي تحب أن تراهم فيها، مواطن الخير على اختلاف أنواعها، ولا تراهم في مواطن سوء ولا شر ولا زلل إلا أن يكونوا منكرين لها. فنعم ونعمة المنقبة هذه، هذه بعض فضائل العلم وبعض فضائل أهله. والباب كثير كبير والكلام فيه كثير، ولكني حسب اجتهادي ونظري والأنظار تختلف اقتطفت لكم منها أشهرها في الجانبين، فهي عشر هنا وعشر هنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى يا معاشر الأحبة أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والفقه في الدين والبصيرة فيه والاجتهاد في ذلك والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، خاصة لما يحبه ويرضاه، وجميع حكام المسلمين في كل مكان لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم جميعا رحمة على شعوبهم ورعاياهم، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله، وحيا الله طلبة العلم والحضور الكرام في افتتاحية هذه الدورة العلمية 20 بجامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وبمحاضرة الافتتاح التي عنونا لها بعنوان فضل العلم والعلماء، أو مكانة العلم والعلماء. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق شيخنا الشيخ محمد لما يحب ويرضى، وأن يفتح عليه، إنه هو الفتاح العليم، فليتفضل مشكورا مأجورا وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم معاشر الأحبة، وفقنا الله وإياكم جميعًا لما يحبه ويرضاه، وسلك بنا وبكم جميعًا سبيل ما يقربنا إليه سبحانه وتعالى. سمعتم حفظكم الله أن موضوع هذه الكلمة هو فضل العلم والعلماء، وهذا العنوان ليس ببدء ولا جديد، فهو متكرر، وكم طرق وسمعه الناس. ولكن يا معاشر الأحبة، فرق في هذا الباب بين من يلقي ويلقي، ونسأل الله التوفيق والسداد والخير للجميع. فالمتكلمون كثر، ولكن العبرة بالتأثير والانتفاع. أيها الأحبة، من يعلم الله جل وعلا، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وهو الذي إليه يحشر الناس، من يعلم الله في قلبه الخير يؤته خيرا، ومن يعلم الله في قلبه الخير يثمر كلامه خيرا. وعلى العبد أن يراقب نفسه، فإن الله لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فهو الذي يحول، وهو الذي يعلم ما في الصدور سبحانه. وبناء على ذلك، كان تأثير كلام المتكلمين في الناس. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأحبة، إن هذا الباب، أعني باب الكلام على فضل العلم وفضل العلماء، فضل الفقه في الدين باب واسع، يقصر اللسان عن التعبير عنه والاستيفاء أو المقاربة في بيان فضله وعلو منزلته في مثل هذا اللقاء اليسير القصير. وإذا كان كذلك فأنا من هذه اللحظة أعترف بالعجز والقصور، ولكن حسبنا أن نذكر إشارات ننبه بها على هذا الأمر. فهذه الإشارات إذا كانت مختصرة نفعت، ونفعها يكون بسبب حفظها، فإنما يحفظ يعقل، وما يعقل به يعمل. فقد كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام لو شاء أن يعده العاد لعده، ولكن من غير فهاهة ولا تقطيع في الكلام، وفي المقابل ليس بهز، يعني ليس بسريع، بل هو وسط بين هذا وهذا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتعقل عنه عليه الصلاة والسلام. فما يعقل ويوعى خير مما يكثر وينسى. وكما قلت لا يمكن أن يحاط بهذا الموضوع في هذه العجالة، ولكن نشير إشارة. فأولى هذه الإشارات في فضل العلم الشرعي حفظكم الله أن جميع الأقوال والأفعال متوقفة في صحتها وفسادها على العلم، وذلك لأنه يسدد الخلل ويهدي لصالح العمل، لأنه يسدد الخلل ويهدي لصالح العمل. ولذلك قدمه الله جل وعلا على العمل، فقال سبحانه مبينا منزلته العالية العظيمة حينما خاطب نبيه وصفوته وخيرته من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية. فخاطبه سبحانه أول ما خاطبه بأن يعلم أولا قبل أن يعمل، والاستغفار عمل له وللمؤمنين والمؤمنات. وذلك لأن الأعمال والأقوال كلها لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا كانت على العلم الصحيح، ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت على الهدي الصحيح والعلم الصحيح وعلى النهج الصحيح، وهو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصالح المقبول. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، وهما مجموعان في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان على الإيمان والتوحيد والسنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما الأعمال بالنيات، فهذان هما الميزان للأعمال، هذان ميزانان للأعمال، ميزان لها في الباطن وماذا يقصد الإنسان بعمله هذا، وميزان لها في الظاهر وهو أن يكون العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود بنص هذا الحديث الصحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يقوله عليه الصلاة والسلام. إذن فجميع الأعمال والأقوال إنما هي متوقفة في صحتها وفسادها على العلم، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، خذ واضح الحل ودع ما اشتبه. فالعلماء يبينون للناس الحلال والحرام ليأخذوا بالواضح، وما اشتبه في أمره فالعاقل فضلا عن العالم يتوقف فيه خوفا من أن يقع في شيء من الحرام إذا اشتبهت عليه الأمور. إذن فهذا العلم هو الذي يضبط للإنسان صحة الأعمال وصحة الأقوال وفسادها، وإذا كان كذلك فكيف لا يعتنى به، كيف لا يعتنى به. وأول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حينما اصطفاه واختصه برسالته أنزل عليه قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فيا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. كيف لا يكون بعد سماع هذا الكلام طالب العلم راغبا في العلم والتعلم؟ ألا يكفيه أن يسمع وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟ ألا يكفيه أن يسمع من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له أو سلك الله به طريقا إلى الجنة؟ كيف لا يسارع إلى العلم وهذه بعض فضائله؟ إذن فالعلم هو كما سمعنا. الثانية العلم نور يا معاشر الأحبة، العلم نور للصدور وحياة للقلوب، وإذا كان كذلك فكيف لا يسعى إليه الساعون وكيف لا يشمر في طلبه المشمرون؟ وقد بين الله سبحانه وتعالى منزلته هذه ومكانته، فهو نور كما قلنا للصدور، لصدور أهله من طلابه وعلماء الإسلام القائمين بهذا الدين، هو حياة لقلوب الجميع كما قال جل وعلا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الجواب لا، هذا ليس كهذا، ولذلك قال الله جل وعلا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ما هو الذي زين لهم معاشر الأحبة؟ الإعراض عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم بالعلم وجاءهم بالنور وجاءهم بهذا الوحي، ماذا كان جوابهم؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فلا قلوب تفقه، ولا آذان تسمع، ولا أعين تبصر، فأغلقوا على أنفسهم جميع أبواب الاستفادة. فلذلك قال الله جل وعلا فيهم: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. هؤلاء أقفلوا على أنفسهم أبواب الاستفادة، فهذا النور أقفلوا جميع طرقه، فلم يتسلل إلى قلوبهم فيفقهوا، ولم يتسلل إلى آذانهم فيسمعوا، ولا إلى أعينهم فيبصروا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال الله عنهم: فهم في طغيانهم يعمهون. فالله زادهم عمى لأنهم تعاموا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وزادهم صمم لأنهم صموا آذانهم عن سماع كلامه، وأعمى أبصارهم لأنهم استغشوا بكل أسباب الحجب التي تمنع الرؤية للحق الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم أن يحتفل بالعلم، لأن فيه نورا جاءه الله سبحانه وتعالى به وقذفه في قلبه، وعليه أن يحتفل بهذا العلم لأنه يريح نفسه ويشرح صدره. قال جل وعلا مخاطبا في هذا الباب نبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل الامتنان: ألم نشرح لك صدرك؟ كيف شرحه؟ شرحه بهذا العلم، وهو الذي في قوله جل وعلا في الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. وقوله ضالا أي لا علم عندك، الضلال هنا عدم العلم، بدليل قوله في الآية الأخرى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، والله يختص برحمته من يشاء. ولذلك أدرك من أدرك من عقلاء المشركين هذه النعمة، لكن لم يوفقوا للإيمان بها، وذلك في قولهم الذي سجله الله عليهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية. هذا فضل من الله، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن حبس نفسه في سبيل الله جاد الله عليه، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه بما يفتح عليه من المعارف، كما فتح على أهل الخير والصلاح والعلم والتقى قبله. فهذه طريق مسلوكة، فالواجب على طالب العلم أن يحتفل بهذا العلم لما قلنا، لما فيه مما من حياة القلوب ونور الصدور، فنور الصدور وانشراحها يكون بهذا العلم، وبالجهل يكون ضيقها عياذا بالله من ذلك. ولهذا تذكرون كلمة شيخ الإسلام رحمه الله، أو كثير منكم، حينما حبس إيش قال؟ قال أنا جنتي في صدري. إيش هذا العلم؟ فلذلك هذا تنبيه على أن العلم إنما هو الذي في الصدور والذي يورث العمل. فالعلم الذي في الصدر ينور الله به ويشرح الله به ويحيي الله سبحانه وتعالى به قلوب أهله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ولهذا مما يذكر عن الشافعي ويعزى إليه رحمه الله أنه قال: علمي معي أينما يممت أحمله، صدري وعاء أو بطني وعاء له، لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. لما؟ لأنه يحفظه. الدليل قال جل وعلا عن هذا الكتاب الذي هو أصل العلوم كلها: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك استنارت قلوب أهل العلم بماذا؟ بنور الوحي الذي هو هذا الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إيحاء إلينا بأن نعتني بالعلم، وأول ما نعتني به في العلم الحفظ، لأن العلم هو الحفظ. إن تكتب العلم وتلقي في صفر ثم لا تحفظ لا تفلح قط، تفلح قط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. هذا هو العلم يا معاشر الأحبة الذي يحتفل به. فبه الفهم، وبه التوقي في الشبهات، به معرفة الحلال والحرام، وبه نور الصدر وانشراحه، وبه حياة القلب. كيف بعد هذا كله لا يقبل على العلم؟ هذا عجيب. أي عاقل يسمع مثل هذا؟ والله لو لم يكن طالبا لكان محبا للجلوس في حلق العلم. فإن العقل يهدي إلى هذا، العقل السليم. وإذا أحب الجلوس إلى هؤلاء وانضوى وانضم إلى مجالسهم، فنعمة الجائزة والهدية والثمرة التي يجتنيها ويقطفها ويتحصل عليها. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فمن أوى آواه الله، كما في قصة الثلاثة نفر الذين دخلوا إلى حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد آوى، والثاني استحيا فجاء على استحياء، والثالث أعرض. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم؟ يعني عن هؤلاء. قالوا: نعم. أما أحدهم فآوى فآواه الله، والثاني فاستحيا، أما الثاني جاء على استحياء، استحى أن ينصرف فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فنعوذ بالله من الإعراض، نعوذ بالله من الإعراض عن الخير. ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. والعاقل إذا لم يكن هذا أو هذا يحرص على ألا يكون الثالث. فإن الناس إنما هم عالم ومتعلم، والثالث إيش؟ نعم، الجاهل. نسأل الله العافية والسلامة. طالب العلم إذا سمع مثل هذا ينشط في العلم، ويزداد حبه له، ويزداد إقباله عليه، ينشط إليه ويقبل عليه، ويضحي بكل ما بين يديه في سبيل تحصيله. لأن هذا هو العز، وهذا هو الشرف، وهذه هي الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. الثالث، لا أدري هو الثالث أو الرابع، العد عندكم. الثالث ها؟ الثالث حفظكم الله من فضل العلم أن العبد يعرف به ربه ويعبده على بينة وعلى بصيرة، كما قال جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. من كان على بينة من ربه ليس كمن زين له سوء عمله فيعمل كل سيء مخالفا لأوامر الله جل وعلا ومخالفا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبينة هي الوحي. قال أبو العالية رحمه الله في هذه الآية التي تلوناها آنفا: أفمن كان على بينة من ربه، كما هي في سورة محمد سورة القتال. قال: البينة الوحي. يقول أبو العالية: البينة الوحي، والوحي هذا روح. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات ما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذه البينة هي الوحي كما سمعنا في هذه الآية، وبذلك فسرها أبو العالية وجمع من السلف من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا، وتفسيرهم صحيح بدلالة هذه الآيات التي سمعنا وما لم نذكر لأن المقام لا يتسع. فهذه البينة هي الوحي، وقد عرف ذلك السلف رحمهم الله تعالى. ومن هذه الآية كما قلنا أيضا يستفاد أمر آخر، وهو معرفة الحل ومعرفة الحرمة. تعرف هذا وتعرف هذا، ومن أتى الشيء على بينة ليس كمن جاءه خبط عمياء أبدا، وإنما يختلف تماما، لأنه حينما يعمل يعرف ماذا يعمل، وحينما يدع يعرف ماذا يدع. يعمل بالأوامر، يجتنب بالنواهي، فإن الأمر إن كان جازما لطلب الفعل فهو الوجوب، وإن كان متراخيا فهو الندب والاستحباب، والعاقل يحرص على الجميع. وهكذا طلب الكف الذي هو النهي، إن كان جازما فهو التحريم لا تفعل، وإن كان غير جازم فهو الكراهة. فهذا هو العلم الذي تعرف به الأحكام التكليفية، الواجب فتأتيه والمستحب فتسارع إليه تكمل به. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والناس في هذا الباب عند الله يوم القيامة ثلاثة أصناف: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها الآية. هذه الواو في يدخلونها قال فيها بعض أهل العلم هي حرية بأن تكتب بماء العينين، ما هو بماء الذهب. يدخلونها، من الذين يدخلون هذه؟ واو الجمع. من هم الذين ذكروا في الآية؟ الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. ولنأتي به من الوسط. فأما المقتصد فهو الذي يعمل ما طلب منه ويكف عما نهي عنه ولا يزيد، لا يتقرب بالنوافل، يكتفي بالفرائض. قال: أو علي غيرها؟ سؤال الأعرابي. قال: لا، وهو يسأل 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 حتى قال وهو مدبر: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. واللفظ الآخر: دخل الجنة إن صدق. فهذا هو المقتصد، جاء بالأوامر ولم يفرط فيها، وانتهى عن النواهي ولم يرتكبها ولم ينتهك حماها. هذا المقتصد. السابق بالخيرات هو الذي جاء بالفرائض وزاد عليها النوافل والمستحبات، واجتنب المحرمات، وتنزه عن المكروهات، وخصوصا ما يأتي فيه الاشتباه أو يقوى فيه الاشتباه. خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، ولا تغرنك يا من فقها. فالفقيه لا يغتر بقال فلان وقال فلان وقال فلان، إذا لم يتضح له الأمر جليا كالشمس أخذ بباب الورع والاحتياط. ولهذا قدم جمع من الأئمة في الاستفتاء الأفقه والأورع، لأنه في الفتية يحمل لك النصيحة ويحملك إلى بر السلامة والأمان، ولا يخاطر بك حينما تلتبس الأمور، وإنما يفتيك بما فيه السلامة والصيانة لك. فإذا استوى عالمان في السابق كانوا ينظرون إليهما، استويا في الفقه نظروا إلى أيهم أشد ورعا فيقدمون الورع. فهذا هو الميزان، هذا هو حفظكم الله منزلة، أو هذه هي حفظكم الله منزلة العلم. العلم يا معاشر الأحبة، المسألة الرابعة أو النقطة الرابعة لا أدري، أو الخامسة، العد عندكم أنتم عدوا. العلم كيف لا يرغب فيه وهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وميراث نبينا صلى الله عليه وسلم بالخصوص. قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء. ثم قال: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكيف لا تقبل على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمت أن هذا هو الميراث وهذا هو المورث؟ كيف لا تقبل على العلم إذا لم يكن هذا من أعظم الدوافع لنا ومن أعظم ما يحثنا على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله وبذل الجهد في تحصيله وتأصيله في نفوسنا؟ فماذا بعد ذلك؟ العلم ميراث الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، وهو ميراث نبينا بالأخص، لأن هذا الكتاب الذي جاء به عليه الصلاة والسلام مهيمن على جميع الكتب السابقة، كما قال الله جل وعلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكما يكون في آخر الزمان نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة فيقتل الدجال ويكسر الصليب صلوات الله وسلامه عليه ويقتل الخنزير، يأتي في آخر الزمان ويقدم فيأبى ويأم المسلمين واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وإمامكم منكم، وفي لفظ وأمكم منكم، أي رجل منكم، تكرمة الله لهذه الأمة، كرم هذا بهذا المقام والمنصب أمام هذا النبي من أولي العزم. بماذا؟ بالعلم. يا ناس، حتى البهائم كرم بعضها على بعض بسبب العلم والتعليم. الله قال، الله يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب ما هو نجس؟ نجس، بل هو أنجس ما يكون. ونغسل الإناء إذا ولغ فيه سبعا، إحداها بالتراب لشدة نجاسته، ومع ذلك إذا علم فصاد لنا وأمسك علينا أي لأجلنا كان معلما، وذكرنا اسم الله فلنأكل. وما أمرنا بأن نغسل ما عضه أو ما قتله به. فالله جل وعلا في هذا الكلب أخس الحيوانات بيّن لنا منزلة العلم، فانتفع الكلب به في هذا الموضع، فلا نغسل ما عضه أو صاده بفمه، مع أننا نغسل الإناء سبعا إحداها بالتراب. لماذا؟ لأنه معلم. فكلوا مما أمسكنا عليكم الآية. فيا ناس، الحيوانات حصلت بسبب العلم على هذه الرتبة، فكيف يسمع بذلك من يعقل وله قلب يفقه ولا تخف نفسه لطلب العلم ولا تضحي نفسه في تحصيل العلم والاجتهاد في سبيله؟ هذا أمر عجب. العلم يا معاشر الأحبة أيضا سبيل إلى الجنة. العلم طلبه سبيل موصل إلى الجنة، أوله بين يديك وآخره إلى جنات النعيم. فمن يريد الجنة هذا طريقها وهذا سبيلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس أو يطلب فيه علما سهل الله له، أو سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهذا العلم سبيل يوصلك الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ما هي رياض الجنة؟ هي حلق العلم والذكر لله تبارك وتعالى. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه خرج ذات يوم إلى أهل السوق ووقف فيهم وقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ ما أعجزكم؟ ما في عد أحد أشد منكم عجزا، أو ما أعجزكم أن تذهبوا إلى شيء تستطيعون الذهاب إليه؟ يعني ما أعجزكم عن ذلك؟ هذا أو هذا كله صحيح في التفسير والتأويل. قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاكم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم في المسجد وأنتم هؤلاء. فانطلقوا مسرعين، دخلوا إلى المسجد ما وجدوا لا دينار ولا درهم يوزع، لكن وجدوا إيش؟ ناسا يذكرون الله وناسا يعلمون الحلال والحرام. ووقف لهم أبو هريرة ينتظر حتى رجعوا إليه، قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا. قال: أو ما وجدتم أحدا؟ قالوا: بلى، وجدنا ناسا يذكرون الله وناسا يتذاكرون الحلال والحرام. قال: ذاكم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميراث، هذا هو الذكر الذي يبقى. أبو هريرة رضي الله عنه أليس من آخر الصحابة إسلاما؟ سنة خيبر، صح ولا لا؟ أنا أسألكم، من يجهل الصحابي هذا أبا هريرة؟ لا أظن أحدا يجهله، الكبار والصغار والعوام والحري، النساء كبارهن وصغارهن والعجائز والأميين، كلهم يسمعون بذكر من؟ بذكر أبي هريرة. ما الذي رفع ذكره يا ناس؟ العلم. هو أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك على هذه الكثرة نالته أكثر الأذية من الروافض عليهم من الله ما يستحقون، ومن الزنادقة باختلاف أنواعهم، الطاعنين في السنة، وذلك لكثرة مرويه ومحفوظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أراد الله به خيرا، فإن شاء الله له كثرة الأجر يناله بسبب ما يقع فيه هؤلاء الزنادقة والملاحدة. فالشاهد قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم الذي قد هيأ الله سبحانه وتعالى الآن الطرق إليه والوسائل إليه وسهل جميع السبل إلى تحصيله، هذه مكانته وهذه منزلته في ديننا، فكيف لا تشرئب إليه أعناق الناس اليوم؟ معاشر الإخوة، الآن هناك شيء سائد بيننا في هذه الأيام، بل من أيام، لكنها في هذا العصر الحديث، إذا تخرج الطالب من الثانوية بأعلى الدرجات قالوا له روح الطب، روح الهندسة، حرام، هكذا سمعت أذناي هذا الكلام، حرام عليك تروح كلية الشريعة، شوف حرام، أولا جهل على الله، وثانيا تحريم ما ندب الله إليه، قال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حصر الخيرية في الفقه في دين الله. وهؤلاء يقولون إيش؟ حرام تروح كلية الشريعة، يعني يروح للعلم الشرعي، ضعفاء الفهم وضعفاء الحفظ، كيف بعد ذلك يواجه أعداء الإسلام؟ بل قبل هذا كيف يعلم أهل الإسلام؟ من يقوم بتعليم الناس؟ إذا ذهب الأذكياء والحفظة، وإذا ذهب أشد الناس فقها من أبنائنا في هذا السن ذهبوا وتركوا العلم الشرعي وصدوا عنه، كيف سيكون المجتمع بعد مدة؟ يخيم الجهل. نسأل الله العافية والسلامة. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أيضا، وهذا من فوائد العلم وفضائله، يجعل طلب العلم دليلا على الخيرية، طلب الفقه دليل على الخيرية، التفقه في دين الله دليل على الخيرية. وهذا يقول إيش؟ حرام عليك تذهب إلى كلية الشريعة، روح الهندسة، روح الطب، روح الطيران، روح كذا. نحن لا نقلل من شأن هذا، لكن نحن ننتقد هذه العبارات، لأن ثمرتها هو الذي سمعتم، يكون ضعف في دين الإسلام أمام أعداء الإسلام من أهل الشبهات والملاحدة والزنادقة، من يتصدى لهم إلا حملة الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا، ومن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. وأنت تقول له لا تروح لكلية الشريعة، احتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، وأنت تقول له لا تروح إلى كلية الشريعة، إذن يروح إلى ماذا؟ سبحان الله العظيم. وهذا إن دل على شيء يدل على انتكاسة القلوب عياذا بالله من ذلك. فالعلم معاشر الأحبة طلبه عندك أيها الطالب دليل على خيريتك، فلا تتكاسل ولا تتوانى عن ذلك. ثم اعلم حفظني الله وإياك أن العلم يرفع صاحبه، العلم يرفع صاحبه، فاسلك سبيل الرفعة. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالله يرفع أهل العلم درجات، درجات عالية جدا في الدنيا وفي الآخرة. فكيف تتهاون يا طالب العلم بعدما سمعت هذه الآيات البينات الصريحات الواضحات التي تحثك على طلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت تسعى إلى الرفعة في الدنيا والآخرة؟ العلم. تبقى الرفعة في الدنيا؟ عليك بالعلم الشرعي. تبقى الرفعة في الآخرة؟ عليك بالعلم الشرعي. فأهل الرفعة في الدنيا الحقيقيين الحقيقيون هم أهل العلم الشرعي، هم العلماء وطلاب العلم الشرعي الصادقين المخلصين لله تبارك وتعالى. واعلم يا طالب العلم أيضا، وهذا من النقاط في فضل العلم، أن العلم يرفع صاحبه ولو كان وضيع النسب، ولو كان وضيع النسب. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقولها آنذا ليس الفتى من يقول كان أبي. نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونعمل مثل ما عملوا أو نفعل مثل ما فعلوا. هذا هو الأصل. لسنا وإن جلت إيش نعاثرنا يوما على الأحساب نتكل. نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. هذا العلم ليس إرثا يا عباد الله، كما قال الإمام أحمد: لو كان العلم بالإرث لكان أولى الناس به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج منهم إلى الموالي، اشتغلوا بالسياسة وبالدنيا فخرج منهم إلى الموالي. إلى الموالي. اسمعوا في هذا حديث صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الحديث في صحيح مسلم، وسببه قد جاء عند ابن ماجه وغيره. الشاهد فيه أن عمر رضي الله عنه قدم مكة وهو في عسفان، لقيه واليه عليها، وواليه هو نافع بن عبد الحارث من سادات قريش، جعله عليها واليا له على مكة. فقال: من خلفت على أهل الوادي؟ يعني مكة. قال: خلفت عليهم ابن أبزة. ابن أبزة. فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا، يعني من عبيدنا. فقال: أخلفت على سادات قريش مولا من مواليكم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنه لقارئ للقرآن عالم بالفرائض. فوقف عمر رضي الله عنه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الذي رفعه ما هو؟ العلم، وهو مولى، فصار به أميرا على سادات قريش في من؟ في مكة. فتبغى السيادة في الدنيا؟ العلم. تبغى السيادة في الآخرة؟ العلم. فمن يكن من حضار مكة عزه، فعزتنا في بطن ببطن مكة أتلد، يقول أبو طالب في بحريته، هذه الدالية البحرية. فالشاهد هذا العلم يرفعك الله به في الدنيا ويرفعك به في الآخرة، فهو يرفع صاحبه وإن كان وضيعا. فهذا سمعتم قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه المسألة. إذن ارتفع هذا المولى ولا ما ارتفع؟ قال: رجل رجل من موالينا، يعني من عبيدنا. فصار العبد بالعلم بقراءة القرآن وبعلمه للفرائض في الدين أهلا لأن يولى، وأولى من ولي العالم بشرع الله، لأنه يسوس الناس بذلك. وآخر نقطة أختم بها في هذا، ولا فالكلام كثير في هذا الجانب، آخر نقطة أختم بها أن نقول: إن العلم يا معاشر الأحبة أصحابه هم أصحاب العقول الصحيحة الرجيحة، وغيرهم، وإن كانت لهم عقول ولا ننفي العقل عنهم لا والله، لكن هم أرجح الناس عقلا، هم أصح الناس عقلا، وهم أرجح الناس عقلا، ولذلك أشاد الله بهم. قال جل وعلا في كتابه في كثير من الآيات: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا قال بعض السلف: كنت إذا عجزت أو استعيا علي فهم مثل من أمثال القرآن حزنت على نفسي، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. ومعنى ذلك أنني لم أتعلم ولست ممن يستحقون هذا، ألا وهو فهم الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى. فإذا كان العلماء وأهل العلم وطلبة العلم الصادقين المخلصين إذا لم يكونوا هم أصح الناس عقولا وفهوما، فمن سيأتينا بعد قليل إن شاء الله؟ العلماء هم الناس ومن سواهم ليسوا بشيء، هذا كلام السلف، ليسوا بشيء في هذا الباب، وليس معناه بهائم لا وحاشا وكلا، لكن هذه المنزلة الرفيعة ليست إلا لهم. ولعلنا نختم بهذا حفظكم الله في هذا الجانب. أما الجانب الآخر ألا وهو إيش؟ فضل العلماء. فالعلماء يا معاشر الأحبة رفع الله منزلتهم وأعلى مكانتهم ونوه بعلو قدرهم وشريف منزلتهم، وبين ذلك بيانا شافيا كافيا، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بيانا شافيا كافيا. فهم أفضل الناس، وهم نقاوة الناس، وهم خير الناس، ونقصد به أو بذلك علماء الشريعة المنيبين المخبتين الصادقين المخلصين المتبعين القائمين بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من فضلهم، أول نقطة لهم أن الله جل وعلا بيّن فضلهم، وذلك بنفي التسوية بينهم وبين غيرهم. فإذا نفيت التسوية بينك وبين زميلك في الدرجات ألست أفضل منه؟ بلا شك في الدرجات. فالله هنا نفى التسوية بين العلماء وبين غيرهم، فقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. ما هي الآية؟ الآية قوله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ولو تدبر المسلم طالب العلم هذه الآية احتاج معها إلى غيرها، فالعلم يحمل صاحبه على كثرة العبادة، والعلم يحمل صاحبه على القنوت وكثرته لله تبارك وتعالى، العلم يحمل صاحبه على الحذر من المصير إلى الله يوم القيامة في أسوأ المنازل وأسوأ الأحوال، يحذر الآخرة، يحذر الجزاء والعقوبة بين يدي الله جل وعلا. والعلم يحسن رجاء العبد صاحبه، يحسن رجاءه في الله جل وعلا. ولذلك أهل العلم هم أوسع الناس صدورا، وأهل العلم هم أعظم الناس تعلقا بالله جل وعلا، وأهل العلم هم أعظم الناس رجاء لله جل وعلا في كل أحوالهم. فلذلك فرق الله بين من هذه حاله وبين غيره. فقال: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، هذا وهذا لا يستويان. فالله جل وعلا أظهر فضلهم على من سواهم ببيان هذه المنزلة التي ليست إلا لهم. والعلماء معاشر الأحبة، النقطة الثانية، هم أرفع الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولما كانوا كذلك جاءت النقطة الثالثة في فضائلهم، ألا وهي زيادة إظهار شرفهم وفضلهم، حيث قرن الله شهادتهم بشهادته سبحانه على أعظم مشهود عليه، ألا وهو توحيده، كما قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فما استشهد معه سبحانه وتعالى بعد ملائكته بأحد إلا بأولي العلم. فالملائكة أعلم الخلق بربها، وهكذا أهل العلم بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام أعلم الناس بالله تبارك وتعالى، فاستحقوا هذه المنزلة. ولهذا أظهر الله بالعلم فضل آدم على الملائكة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني القتل، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، وبعدين أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم إيش قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم، العليم العليم، لأن هذا يناسب العلم. الشاهد: أظهر الله فضل آدم عليه السلام في هذا الموضع لما سألت الملائكة سؤال استفهام لا استنكار. هذا السؤال سؤال استفهام واستفادة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وذكروا بالمقابل فضلهم. قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تسبيح وتحميد وتقديس، في المقابل سفك وفساد. أراد الله أن يبين له، علمه الأسماء ثم قال له أنبئهم. لما سمعوا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فظهر الفضل بما؟ بالعلم. فيا معاشر الأحبة، العلماء إنما ظهر فضلهم بهذا العلم الذي رفعهم الله به، فاستحقوا هذه المنزلة التي هي إقران الله لشهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة على أفضل مشهود عليه، وهو التوحيد، وحدانية الله جل وعلا، ليبين منزلة هؤلاء الناس. فيكفي والله شرفا هذا القرن لهؤلاء الناس، ألا وهم العلماء، رحم الله من مات منهم ووفق من بقي وسلك بي وبكم سبيلهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. والعلماء حفظكم الله من فضائلهم أنهم خير الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلما كانوا وراث النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يكونون أفضل الناس؟ لأن هذا الوارث اكتسب فضله من أين؟ من شرف مورثه، وهنا مورثهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أفضل الناس لأنهم معهم أفضل موروث وهو العلم، وهم وراث أفضل موروث وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك استحق العلماء لأجل ما يحملون من هذا العلم استحقوا التبجيل والتفضيل والإجلال والتشريف. لما؟ لما هم قائمون به من خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. ومن فضل العلماء أنهم في هذه الأمة كالبدور، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق ذكره: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، ليلة البدر على سائر الكواكب. القمر ليلة الاكتمال، ليلة الست بعد ثمان، يعني ليلة خمس عشرة، أليس هو أجمل ما في القمر؟ أجمل ما في القمر جمالا اكتمالا ونورا وجمال صورة. فالعلماء فيهم جمال الجلال والبهاء والكمال في الصورة، وأيضا فيهم الإنارة للناس والترفع عن الناس. فإن القمر ليلة البدر هذا غاية ما يكون النور، والعالم كلما ازداد علما وارتفع شع نوره أكثر. القمر يهدي المسافرين في الظلمات في طرق الأسفار، والعلماء يهدون الناس إلى طريق الجنة في سيرهم إلى الله والدار الآخرة. القمر مع نوره البهاء والحسن، ووجوه أهل العلم فيها النور والبهاء والحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحملة السنة والشريعة بذلك. قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فعندنا فقيه وأفقه وليس بفقيه، وإنما حامل للعلم للرواية. هؤلاء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه، ونظارة الوجه تكون بسبب الاشتغال بالعلم الذي يحمل صاحبه على العمل، فتجد العبادة فيه، تجد الخشية فيه، تجد كلامه إذا قال وتكلم نور يخرج من فمه، لا يزاحم على الدنيا وهو آخر الناس فيها، ويسارع إلى الآخرة والجنة وهو أول الناس في سبيلها. إذا قال ما يقول إلا بعد ما عمل، فتجد الناس يقتدون به. فهؤلاء العلماء هم بدور ينيرون للناس الطريق في السير إلى الله وإلى جنات النعيم، وبدونهم يحل الظلام. نسأل الله العافية والسلامة. فالقمر ليلة البدر شوف كيف الأرض منيرة منه، وإذا جئنا آخر الشهر أو أول الشهر شوف الظلام في الأرض كيف. فهكذا البلد الذي لا يكون فيه عالم، والقطر الذي لا يكون فيه عالم، كيف الظلام فيه وكيف الجهل فيه؟ وانظر إلى البلد التي يكون فيها عالم أو عالمان أو علماء، كيف النور فيها؟ هذه هي الإنارة الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. فالعلماء نور يستضاء بهم، يضيئون للناس الطريق إلى الله وإلى جنته كما أن البدر ليلة اكتماله يضيء السبل في الفلوات والطرق في الفلوات للمسافرين. ومن فضائلهم أنهم هم حماة الدين، العلماء هم حماة الدين على الناس، يحمون هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، ينفون تحريف الغلاة الذين يحرفون هذا الدين، يردون عليهم هذا التحريف، وتأويل الجهال يردونه عليهم، وقول أهل الباطل انتحال المبطلين يردون عليهم ويهدمون عليهم بأباطيلهم. فمن يرد على المبتدعة إلا أهل العلم بقال الله قال صلى الله عليه وسلم، علماء السنة. ومن يرد على الزنادقة الملاحدة إلا القائمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يرد على جميع الضلال من أهل الشهوات والشبهات إلا أهل العلم. فهؤلاء هم الذين يقال فيهم كما جاء في الحديث، وإن فيه مقال ولكن معناه صحيح، فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وذلك لأن العالم كما سمعتم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الكوكب نوره وضوءه في محيطه لنفسه، البدر لا، البدر ينير الدنيا كلها، وهكذا الشمس تنير الدنيا كلها، هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، وليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم، يموتون وهم أحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، وفي الموت قبل الجهل، وفي الجهل قبل الموت، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، موتاهم أحياء، أما أهل العلم أحياء وهم أموات. فهذا من أعظم الأدلة على فضلهم. ولهذا هؤلاء الورثة بهذه المثابة هم الوراث الحقيقيون، هم الوراث الحقيقيون الذين قال في النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وإذا كانوا كذلك فذهابهم نقص في الأرض على الأمة، ذهاب العلماء معاشر الأحبة نقص في الأرض على الأمة، كما قال جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: موت العلماء نقص الأرض من أطرافها يكون بموت العلماء. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: من أرى لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، يوم موت زيد بن ثابت، لما مات زيد قال رضي الله عنه يعني ابن عباس: من أراد أن يعرف معنى قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فلينظر إلى هذا، يعني مات اليوم زيد بن ثابت، فهذا نقص من أطراف الأرض. فلولا العلماء رحمنا الله بهم لكان الناس كالبهائم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. والأوزاعي يقول كما قلنا في أول كلامنا: الناس هم العلماء. الأوزاعي رحمه الله يقول: الناس هم العلماء، ومن سواهم ليس بشيء، من سواهم سوى العلماء ليس بشيء، يعني المنزل الحقيقي، الناس الحقيقيون هم أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل معناه ما في غيرهم يخشى الله؟ لا، لكن الخشية على الوجه الحقيقي الكامل الصحيح القائم على الفهم الصحيح هم العلماء. وغيرهم يخشى الله، لكن ليست الخشية الحقيقية على الوجه المطلوب كما هو عند العلماء. وهؤلاء العلماء بقاؤهم في الناس خير، وذهابهم نسأل الله العافية والسلامة شر على الأمة. ولهذا إذا ذهبوا ذهب العلم، وإذا ذهب العلم حل الجهل، وإذا حل الجهل خيم الظلام. إذا ذهب العلماء ذهب العلم، وإذا ذهب العلم حل الجهل، وإذا نزل الجهل وحل خيم الظلام على القطر الذي لا يوجدون فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأهل الضلال إنما يقوون ويكثرون وينتشرون إذا ذهب أهل العلم. فذهاب أهل العلم ذهاب للعلم وللخير. ولهذا قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. فقال رضي الله عنه: ذهاب العلماء. فسر هذه الآية، فسر هذا الحديث: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قالوا: لا. قال: ذهاب العلم ذهاب العلماء. فإذا ذهب العلماء ذهب العلم، وإذا ذهب العلم كما قلنا حل الجهل، وإذا حل الجهل خيم الظلام. وقال الحسن: كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. ولذلك حفظكم الله أهل الباطل يفرحون بموت العلماء، الزنادقة يفرحون بموت العلماء، أهل الضلال يفرحون بموت العلماء، أهل البدع يفرحون بموت علماء السنة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يخلو الميدان لهم ليضلوا الناس، ولكن الله جل وعلا لا ينيلهم ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين منصورة، أيضا في الأحاديث الأخرى، حتى يأتي الله، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فنقول لهم: هوينكم، أربعوا على أنفسكم، إن الله يغرس في هذا الدين غارسا يستعملهم في طاعته سبحانه وتعالى. فكلما ذهب جيل وذهب فيه من ذهب من العلم يستخلف الله جل وعلا في هذه الأمة ولا يدعها بعلماء متفرق في أقطار متفرقة، يرجع الناس إليهم فيقومون بدين الله وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعالم السنة وعلماء السنة هذه منزلتهم، هذه مكانتهم، وإذا ذهبوا هذا فراغهم، وهذه مصيبتهم علينا نحن المسلمين. بالأمس أرى في وسائل التواصل من ساءه موت الشيخ ربيع ومن فرح بموت الشيخ ربيع، علم من أعلام المسلمين وعالم من علماء السنة، جهاده معروف ونفاحه عن السنة معروف، وجهاده لأهل البدع معروف. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقولون يكثر من دعائه بقوله: اللهم امكر لي ولا تمكر علي. قالوا: وما ذلك إلا لكثرة خصومه الذين لا يستطيع أن يحيط بهم. فكان يدعو ربه بهذا الدعاء، هكذا الشيخ ربيع. هؤلاء الملاحدة رماهم، وجميع صنوف الضلال من الخوارج والمبطلين هؤلاء كلهم رماهم بسهم. فهم الذين فرحوا بموته، هم الذين فرحوا. رأيت الملاحدة والزنادقة فرحوا بموته، رأيت أهل البدع جميعا من الإخوان البنائيين ومن الإخوان القطبيين التكفيريين ومن الصوفية ومن أصحاب الحداثة ومن الشيوعيين ومن الصوفية ومن الروافض رأيتهم فرحوا بموته. ما أقول لكم هذا كلام مبالغ، والله رأته عيناي وسمعته أذناي، وأنا لست بحاجة أن أحلف، ولكن صدق شيخ شيوخنا حينما قال: وموت حبر وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت، حبر واحد يموت هذا أعظم من موت قوم كثير العد. وللشياطين أفراح بموتهم، تالله لو علموا حقا لما فرحوا. ليش؟ لو علموا أن الله حافظ هذا الدين وأن الله ينشئ فيه يغرس فيه غرسا يستعملهم في طاعته ما فرحوا. فالله لم يكل حفظ هذا الدين إلى أحد، وإنما تكفل به هو. لماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الدين محفوظ ببقاء كلام الله فينا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فينا، والقائمون بهم أهل العلم. كلما ذهب جيل ذهب علماؤه يستخلف الله في هذا الدين غرسا يقومون بنصرته. لكن بهذا معاشر الأحبة نعرف من هم أهل القلوب المريضة ومن هم أهل القلوب السليمة. فالسليمة يأسون ويتأسفون على موت العالم، ولكن لا يقولون إلا ما يرضي الرب: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، فيخلف الله عليهم. أهل الباطل بنظرهم القاصر هذا موقفهم، ولكن الله يخيب آمالهم. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الرجوم الذين كانوا يرجمونهم، كما أن نجم السماء رجوم لمسترقي السمع، هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان جن وإنس دون بعضهم. شهب السماء لمن؟ للشياطين، شياطين الجن مسترق السمع. أما شهب العلماء فللاثنين، يحرقون شياطين الإنس وشياطين الجن. فلأن هؤلاء هم القائمون بذلك يفرح أهل الباطل بموتهم. ولكن نقول لهم: هوينكم، إن مات الشيخ ربيع ففي هذه الأمة الربيع باق، أهل العلم باقون ولله الحمد، يسر بهم أهل السنة ويغاض بهم أهل البدعة. والشيخ ربيع إن مات فأهل العلم باقون قائمون لله تبارك وتعالى، ولن تصلوا أيها الضلال إلى ما تريدون الوصول إليه. واعلموا أن السنة منصورة، واعلموا أن الله جل وعلا قد كشف لنا من أنتم، فلا يفرح بموت أهل السنة إلا أهل الضلال والبدع. فأنتم إذا رأيتم في هذه المواقع لا تجدون إلا أهل الضلال والبدع الذين فرحوا بموته البارحة. أما أهل الإسلام والإيمان فلا والله لا يفرحون بموته ولا بموت عالم من علماء المسلمين، لأن هذا نقص مما من أطراف الأرض. ولكن نحن نؤمن إيمانا يقينا أن الله حافظ دينه، ومن حفظه لدينه أن يهيئ هؤلاء العلماء وأن يبقيهم في الناس. ومن فضائل العلماء معاشر الأحبة أنهم هم أهل الخشية الحقيقية الكاملة على الوجه المطلوب لله تبارك وتعالى بكل ما يستطيعون. الكمال عند الله أمره، لكن هم أكمل الناس خشية لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا. فنحن نقول أكمل الناس خشية لله هم أهل العلم، ولذلك لا تجدهم إلا في المواطن التي تحب أن تراهم فيها، مواطن الخير على اختلاف أنواعها، ولا تراهم في مواطن سوء ولا شر ولا زلل إلا أن يكونوا منكرين لها. فنعم، ونعمة المنقبة هذه بعض فضائل العلم وبعض فضائل أهله. والباب كثير كبير والكلام فيه كثير، ولكني حسب اجتهادي ونظري والأنظار تختلف اقتطفت لكم منها أشهرها في الجانبين، فهي عشر هنا وعشر هنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى يا معاشر الأحبة أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والفقه في الدين والبصيرة فيه والاجتهاد في ذلك والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية خاصة لما يحبه ويرضاه، وجميع حكام المسلمين في كل مكان لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم جميعا رحمة على شعوبهم ورعاياهم، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.